نوادر الشوارد. الوجه الأول يبدأ حالا. 189 أسباب سوء الخاتمة. أولا فساد الاعتقاد. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. ثانيا الإصرار على المعاصي، فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه إلفها، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته. ثالثا العدول عن الاستقامة، فالذين يزيغون عن طريق الاستقامة ويتغيرون عن الهداية يبتلون بسوء الخاتمة. ولذا فإن إبليس كان في ابتدائه مذكورا مع الملائكة في السماء، ولكنه أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فكانت خاتمته اللعنة إلى يوم الدين وورود النار، وبئس الورد المورود. رابعا ضعف الإيمان، فمن كان في إيمانه ضعف ضعفت محبة الله في قلبه، وترتب على ذلك ترك أوامره والوقوع في نواهيه، ويقوى حب الدنيا في قلبه فيجعلها همه، ويستولي عليه حب الفانية فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات، فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه، فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبته، وحبها غالب عليه لا يريد تركها، ويتألم لفراقها ويفضي به ذلك إلى الخاتمة السيئة. 190 أطفال المسلمين وأطفال المشركين. نقل جماعة الإجماع في كون أطفال المسلمين من أهل الجنة قطعا. الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن أطفال المشركين من أهل الجنة. الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام كان أبواه مؤمنين، فيكون هو مسلما، فيتأول على أن معناه أن الله علم أنه لو بلغ لكان كافرا، لا أنه كافر في الحال، ولا تجري عليه في الحال أحكام الكفار. 191 نقد كتاب في الجزاء. محمد بن فتوح الحميدي المتوفى سنة 488 الهجرة إمام حافظ ثقة في الحديث، سمع بالأندلس وإفريقيا ومصر والشام والحجاز والعراق، ونزل بغداد، وأثرت رحلته في المشرق، فقد حمل كتب ابن حزم معه نشرها، وهو من كبار تلامذته والمتعاصبين له في مذهبه، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين وتفسير غريب ما في الصحيحين والذهب المسبوك في وعظ الملوك وجذوة المقتبس، وله كتاب مراتب الجزاء يوم القيامة في الموازنة يوم القيامة وتقسيم أهلها وترتيب الجزاء من الثواب والعقاب عليها. وقد تنبه العلماء في وقته على ما فيه من أخطاء، وممن رد عليه العالم الجليل المحدث أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي في كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبة والمآل، حيث تتبع فيه كتاب الحميدي وانتقده، وأبرز ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة وتقسيم أهلها بحسب مفهوم الشريعة، ووضع كله في هذا الكتاب. وذكر بعضهم أن الإمام الحميدي ألف كتابه ذاك في صلف الشباب، وقبل أن ينضج علمه ويتخصص في الحديث، وكان ذلك في عنفوان إعجابه بشيخه ابن حزم. 192 الحجز مفتوح للجنة. كتاب لطيف بعنوان موجبات الجنة في ضوء السنة، يشبه كتابي الأجر الكبير على العمل اليسير، أنصح كل مسلم بقراءته، فقد ينفتح قلبه لأبواب جديدة تدل على الجنة،
يوافق بعض ما هو فيه ويسهل عليه دخولها. ففيه طائفة من الأحاديث الواردة في الأسباب الموجبة للجنة، وما ورد بأن من فعله دخل الجنة، أو بني له بيت أو قصر في الجنة، أو فتحت له أبواب الجنة، أو أنه يرتفع درجة في الجنة، أو أنه يحلى فيها، أو يغرس له فيها غرس، ونحو ذلك. وقد أوصلها المؤلف إلى 62 بابا من أبواب الخير. وتنوع هذه الأسباب وكثرتها رحمة من الله بعباده، فقد يتهيأ لبعض المؤمنين بعض هذه الأسباب ويتعذر عليهم بقيتها، وقد يوفق المؤمن ويفتح له في بعض الأسباب ويتيسر له دون سائرها، فقد يسهل عليه بر الوالدين وكفالة اليتيم مثلا، لكن يشق عليه قيام الليل وصيام النفل في الوقت الذي يكون فيه آخر على الضد من ذلك. وقال التابعي الجليل خالد بن معدان الكلاعي: إذا فتح لأحدكم باب الخير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. 193. متى تفتح أبواب الجنة؟ يوم الاثنين والخميس. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أخرجه مسلم. وفي رمضان قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له. 194. الدخول إلى الجنة مكرمة إلهية خالصة. يقول سعيد النورسي رحمه الله: انظر إلى فضل الحق تبارك وتعالى وكرمه، ففي الوقت الذي تقتضي العدالة أن يكتب السيئة 100 سيئة ويكتب الحسنة 1 أو لا يكتبها، حيث إن خيرها ومصلحتها يعودان على الإنسان، فهو جلت رحمته يكتب السيئة 1 والحسنة يزنها 10 أمثالها أو 70 أو 700 أو 7000 أمثالها. فافهم هذا الأمر، إن الدخول في جهنم هو جزاء عمل وهو عين العدالة، وأما الدخول إلى الجنة فهو فضل إلهي محض ومكرمة خالصة ومرحمة بحتة. 195. عدد أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب. أخرجه أحمد وابن سعد وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 1812. وقد وردت أسماء 4 منها في الصحيحين، هي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان وباب الصدقة، كما في الحديث: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. متفق عليه. والباب الخامس هو الباب الأيمن، وهو باب المتوكلين، كما ورد في حديث الشفاعة الطويل، ومما جاء فيه: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. رواه البخاري ومسلم. والباب السادس هو باب الوالد. قال عليه الصلاة والسلام: الوالد، وفي رواية: الوالدة، أوسط أبواب الجنة. رواه الترمذي وصححه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، أي خير الأبواب وأعلاها. والباب السابع هو باب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الباب الثامن من أبواب الجنة، فقد يكون باب الحج كما قال ابن حجر، وقد يكون باب التوبة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. قال المنذري فيه: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد، الترغيب والترهيب 84. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. 196. الجنة درجات. روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: نعم، إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين، تقصر بهم أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. 197. غناء الحور العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. صحيح الجامع الصغير 1561. 198. الجنة تدعو والنار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي في سننه وهو في صحيح الجامع. 199. ثياب من نار. قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا. وعن ابن عباس قال: يقطع للكافر ثياب من نار حتى ذكر القباء والقميص والكمة. 200. الروافض لماذا؟ الروافض قوم من الشيعة، سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي. قال الأصمعي: كانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، نقاتل معك. فأبى وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما. فرفضوه وارفضوا عنه فسموا رافضة. 201. المبيضة. هي فرقة من الثانوية، وهم أصحاب المقنع، سموا بذلك لتبييضهم ثيابهم مخالفة للمسود العباسيين، وكذلك كان يطلق على كل جماعة خارجة على الدولة العباسية. 202. مذهب للجاحظ. كان الجاحظ معتزليا وصنف لهم وطالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط وروج بعباراته البليغة وحسن براءته اللطيفة للمعتزلة، وانفرد عن أصحابه بمسائل، وعرفت فرقة تفرعت عن المعتزلة بالجاحظية. وذكر الشهرستاني أن مذهبه مذهب الفلاسفة في نفي الصفات وفي إثبات القدر خيره وشره من العبد، والميل منه ومن أصحابه الفلاسفة الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الإلهيين. ويقول في أهل النار إنهم لا يخلدون فيها عذابا بل يصيرون إلى طبيعة النار، وكان يقول النار تجذب أهلها إلى نفسها دون أن يدخل أحد فيها. 203 فرقة أهل القرآن أو القرآنيون هي فرقة تنكر السنة ولا تحتج بها، وقد تسربت فكرة إنكار السنة جملة وتفصيلا في القرن 13 الهجري إلى بعض البلدان العربية وغير العربية من الدراسات الاستشراقية، واتخذت شكلا منظما في شبه القارة الهندية منذ أوائل هذا القرن. فظهر في الهند وباكستان جماعة تنادي بعدم الاحتجاج بالسنة في الأمور التشريعية، وسموا أنفسهم بأهل القرآن لاكتفائهم بأخذ الأحكام من القرآن وحده دون السنة. وقد رد عليهم علماء شبه القارة في حينها وكفروا من يتبناها. وقد صدر فيهم أول كتاب باللغة العربية بعنوان القرآنيون وشبهاتهم حول السنة من إعداد خادم حسين إلهي بخش، وأصله رسالة علمية طمنها الباحث بابين وخاتمة. خصص الباب الأول لتاريخ فكرة إنكار السنة قديما وحديثا، وبين نشأة تاريخ فرقة القرآنيين في الهند وباكستان وأهم دعاتها وفرقها المعاصرة، مع الإشارة إلى موقف الدولة والعلماء والشعب من أفكارها. وعرض في الباب الثاني شبهات القرآنيين حول السنة ومناقشتها، ومنهجهم في تفسير القرآن ونظريتهم في مركز الملة ونظام القرآن الاقتصادي، كما عرض لآرائهم الاعتقادية والتشريعية وموقفهم من الصلاة والزكاة والصيام والمعاملات. 204 توحيد أخناتون وثنية وكفر، هذا عنوان كتاب من تأليف أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله. رد فيه المؤلف على أساتذة من الجامعات المصرية بينهم باحثون وكتاب وقصاصون وشعراء، وفيهم بعض زعماء الأدب الحديث ممن كتبوا في تاريخ أخناتون الفرن المصري 1369 إلى 1354 قبل الميلاد، وعظموه أكثر من أنبياء الله ورسله، وادعوا أنه أسبق من جاء بديانة توحيدية صحيحة. بين المؤلف شذوذ أخناتون الدين والخلق والجنسي وحقيقة معتقده ودعاوى فرويد في تمجيده، وأنه يهدم كل المثل العليا، وأن ادعاء التوحيد الحق لأخناتون كفر وردة. 205 دعوى التفريق بين الصهيونية وسائر اليهود، الخديعة الكبيرة التاريخية التي يحمي بها اليهود أنفسهم ضد النقمة التي تتوجه عليهم ردا على الحركات الإجرامية التي يقوم بها جماعات منهم، هي أن يبادروا إلى إطلاق الإشاعات الكاذبة والدعايات المفترات التي توحي للناس بأن هذا العمل الإجرامي منحصر بفئة خاصة منهم. أما سائر اليهود فهم بريئون من أعمال هذه الجماعات ولا صلة لهم بها، وقد يتظاهرون بخصوماتها أو تأييد أعدائها، مع أن معظمهم في الحقيقة متواطئون سرا معها أو مؤيدون لها ومتعاطفون معها، ولكنهم يتخذون هذا الموقف لحماية سائر اليهود من جهة، وليتسنى لهم من جهة أخرى خدمة العصابات المجرمة على نطاق واسع ضمن صفوف أعدائهم وبشكل سري ماكر. ومن صور هذه الخديعة التاريخية الإشاعات الكاذبة التي ضللت كثيرا من الناس وما تزال تضلل كثيرا منهم، وهي التي تزعم أن الصهيونية شيء واليهودية العامة شيء آخر، مع أن الوقائع التاريخية قد أثبتت أن كل يهودي في العالم هو صهيوني أو مؤيد للحركة الصهيونية، سواء أكان داخلا ضمن تنظيم الحركة الصهيونية أو لم يكن داخلا فيها، ذلك لأن مبادئ الصهيونية وبرامج عملها ذات جذور تعود إلى التعاليم اليهودية التي اتخذت عندهم طابعا دينيا راسخا، على الرغم من أن معظم هذه التعاليم من التحريفات التي أدخلها شياطين اليهود على شريعة موسى وعظات الأنبياء والرسل الذين جاءوا من بعده عليهم السلام. وأخطر ما في هذا الأمر أن تنطلي هذه الخديعة على المناضلين الصادقين من أجل تحرير فلسطين من اليهود، فيفتح صفوفهم ليحتل بعض اليهود أو أجراء اليهود مراكز فيها، بحجة أن هؤلاء لا يدينون للحركة الصهيونية بالولاء مهما أطمعوهم بالمساعدات المادية أو المعنوية. فهذه طريقة من الخداع استطاع اليهود بها أن يمكروا بكبار الساسة العالميين ويقوضوا دولا كبرى ويثيروا حروبا عالمية وقدرتهم فيها لا تجارى. أفلا يستطيعون أن يفسدوا بها دويلات الكفاح أو منظمات النضال التي تقاتل لتحرير البلاد منهم، وأن يستدرجوها إلى مزالق ما استطاع أن ينجو من كيد مثلها أساطين عالميون من قبل. 206 من أسباب قبول الدعاء: أكل الحلال والابتعاد عن الحرام بأنواعه، التوبة إلى الله ورد المظالم، ألا يستبطئ الإجابة، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزم في الدعاء، حضور القلب وسلامته من الغفلة، الخشوع، الابتعاد عن المعاصي والاستقامة على طاعة الله، الإخلاص في دعائه لله سبحانه وتعالى، تحري أوقات الإجابة، الإكثار من الاستغفار، التوسل المشروع مثل التوسل باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، التوسل بعمل صالح قام به الداعي، التوسل بدعاء رجل صالح. 207 الفرق بين استجابة الدعاء وقبوله. يقول سعيد النورسي رحمه الله: استجابة الدعاء شيء وقبوله شيء آخر، فكل دعاء مستجاب، إلا أن قبوله وتنفيذ المطلوب نفسه إنما هو منوط بحكمة الله سبحانه. فمثلا يستصرخ طفل عليل الطبيب قائلا: أيها الطبيب انظر إلي واكشف عني، فيقول الطبيب: نعم يا ولدي، فيقول الطفل: أعطني هذا الدواء، فالطبيب حين ذاك إما أن يعطيه الدواء نفسه أو يعطيه دواء أكثر نفعا وأفضل منه أو يمنع عنه العلاج، كل ذلك حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. فكذلك الحق تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، لأنه حكيم مطلق وهو رقيب حاضر وناظر في كل آن، فهو سبحانه يستجيب دعاء العبد: ادعوني استجب لكم، وباستجابته وحضوره يزيل وحشته القاتمة وغربته المدهشة، مبدلا اياها الى امل وانس واطمئنان، فيقبل مطلبه ويستجيب اما للدعاء نفسه مباشرة او يمنحه افضل منه او يرده، وذلك حسب اقتضاء الحكمة الربانية لا حسب اهواء العبد المتحكمة وامانيه الفاسدة. 208 الدعاء في السعة والرخاء. من شأن العبد الصالح أن يلازم الدعاء في حالتي الرخاء والشدة، وأما غيره فإنه لا يلتجئ إلى الله تعالى إلا في وقت الشدة ثم ينساه، وهذا شأن أكثر الناس إلا من عصمه الله. فقد ذكر الله تعالى هذه الطبيعة البشرية في عدة آيات من كتابه العزيز، منها قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وملازمة الدعاء في الرخاء والشدة أسرع في إجابة الدعاء، كما ورد في الحديث المشهور: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. والمراد بالمعرفة المطلوبة من العبد في الحديث المعرفة الخاصة التي تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. ومن المعرفة أيضا إخلاص الدعاء له في حالة الرخاء. وكذلك المراد بمعرفة الله لعبده هو المعرفة الخاصة التي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابته لدعائه وإن جاءه من الشدائد. وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ومن الأحاديث الدالة على سرعة إجابة دعاء من يلازم الدعاء في الرخاء ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 209 إخفاء الدعاء. قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فيه أمر بإخفاء الدعاء وإسراره. وكان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم للآية الكريمة السابقة، ولأن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق. رابعها أنه أبلغ في الإخلاص. خامسها أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء. سادسها أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب. ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره. في الهامش مصدره بدائع الفوائد لابن القيم باختصار. انتهى الهامش. 210 ساعة يستجاب فيها الدعاء. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12، يريد ساعة، لا يوجد مسلم لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وقال الحافظ في نتائج الأفكار: هذا حديث صحيح، ونقل تصحيح ابن خزيمة له. قال الإمام ابن القيم: هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، يعظمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم، وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. 211 الدعاء بعد الصلاة. رسالة ألفها أحد الباحثين بعنوان: رسالة في مشروعية الدعاء بعد الصلاة، تأليف سعيد بن عبد القادر باشنفر، دفعه إلى إخراجها زعم بعض طلبة العلم أن الدعاء بعد الصلاة بدعة، وأن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، وليس لهم في ذلك دليل شرعي إلا ما فهموه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهما وإن قالا ذلك إلا أن قارئ الكتاب سيرى أن الدعاء بعد الصلاة لا يخالف السنة بل إنه مستحب. وقد بدأ الباحث بذكر أدلة المانعين للدعاء بعد الصلاة والرد عليها، ثم ذكر الأحاديث الثابتة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم الدالة على مشروعية الدعاء. وقد أورد أقوال جمهور من أهل العلم من الفقهاء والمحدثين في مشروعية الدعاء بعد الصلاة، والقائلون بمسألة المنع هم قلة، والقائلون باستحباب الدعاء هم أكثر أهل العلم، وهم أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين كالإمام البخاري والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد والضحاك ومقاتل والكلبي وغيرهم. 212 الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أخرجه الترمذي وهو صحيح الإسناد. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي إلى السماء خير. أخرجه أحمد بأتم منه، وينظر صحيح الجامع للألباني. ومعنى ترتج أي تغلق. 213 فقط 7 مرات. عن مسلم بن الحارث التميمي الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها. وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها. رواه أبو داود وابن حبان والنووي في الأذكار، وقال فيه الأرناؤوط حديث حسن. 214 لك إحدى هذه الثلاث. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات، فإن الله معطيك إحداهن. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، أو صبرا على بليتك، أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك. في الهامش رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص وابن أبي الدنيا في كتاب الصبر رقم 68. انتهى الهامش. 215 جمل الدعاء وجوامعه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال في شرح فضل الله الصمد أخرجه ابن ماجة بلا قصة، وللحديث طرق كثيرة صحيحة. 216 دعاء في كتاب. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم. قال: قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة ذي الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. في الهامش رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وقال الذهبي: أبو بكر راو في سند الحديث ضعيف، فأين الصحة؟ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، والحديث حسن بشواهده. وقد صدر كتاب في هذا الحديث بعنوان: شرح حديث لبيك اللهم لبيك لابن رجب الحنبلي، تحقيق الوليد بن عبد الرحمن آل فريان. انتهى الهامش. 217 كلام قليل ونفع كثير. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. صحيح الترغيب والترهيب، صفحة 273. قال الألباني: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وحسنه في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي: فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان، وحسنه الأرناؤوط في الأذكار للنووي. 218 من دعاء داود عليه السلام. قال الإمام الحسن البصري: كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مرضا يضنيني، ولا صحة تنسيني، ولكن بين ذلك. 219 أتبعها أختها. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال عمر: ويحك، أتبعها أختها، فاغفر لي وتب علي. 220 شربة من زمزم. عبد الله بن المبارك إمام عالم من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، أتى زمزم فنزع دلوا منها ثم استقبل الكعبة وقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثني عن ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم فإني أشربه من عطش يوم القيامة. صحيح، رواه ابن المقرئ في فوائده والبيهقي في الشعب والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والذهبي في تاريخ الإسلام. 221، التسبيح بالسبحة. عقد التسبيح بالأنامل مشروع، والأنامل مستنطقة تشهد للمسبح بها يوم القيامة، وكونها مستنطقة أولى من التسبيح بالحصى والسبحة من هذه الحيثية. والتسبيح بالحصى والسبحة جائز لحديثين رواهما الترمذي، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تسبح بهن. قال الشوكاني في نيل الأوطار: حديثا الترمذي يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا السبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره. والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. وقد ساق السيوطي آثارا في رسالته في السبحة ثم قال: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. 222، متى يموت القلب؟ قال بعض المشايخ: دخلنا على فتح الموصلي وهو مريض فقال: يا فلان، إذا لم يأكل الإنسان ولا يشرب أليس يموت؟ قلت: بلى. قال: كذلك القلب إذا فارق ذكر الله مات. 223، نجوى شاب تائب. سمع شاب يدعو وهو يبكي ويقول: اللهم وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولكن عصيتك إذ عصيتك بجهلي، وما أنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فمن عذابك من يستنقذني، ومن أيدي زبانيتك من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني؟ ويحي، كلما طال عمري كثرت ذنوبي، ويحي، كلما كبر سني كثرت خطاياي، فيا ويلي، كم أتوب وكم أعود ولا أستحي من ربي. في الهامش مصدره حلية الأولياء، الجزء التاسع صفحة 328، انتهى الهامش. 224، إقرار الله بحث أصولي جديد. إقرار الله تعالى بحث من مباحث أصول الفقه الإسلامي لم يفرده في كتاب سوى باحث معاصر، هو عبد الحميد علي أبو زنيد في كتابه إقرار الله جل جلاله في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به. واستنتج من قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي عدم الإنزال أثناء الجماع، بأن الأصل في الأفعال والأشياء الإباحة إذا لم يرد دليل ناقل، فسكوت الله سبحانه دليل إقرار على إباحته. لكن جماهير الأصوليين درجوا على عدم تسميته بإقرار الله سبحانه، إنما اعتمدوا على العمومات الواردة الدالة على حكم الإباحة. قال الباحث: إقرار الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع حجة لا مرية فيها عند كل من جوز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاز عليه الخطأ، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، كما أنه يمكن أن يستفاد حكم الإباحة عما سكت عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأعيان. وأما بالنسبة للأفعال فلا يمكن حملها على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها، حيث إنما يفعل على سبيل القربى والعبادة، ليس الأصل فيه الإباحة، بل الأصل فيه موافقة التشريع.